براءة من الأوثان المعبودة من دون الله، لأنه قال براءة منكم ومما تعبدون من دون الله، فقدم البراءة من المشركين قبل براءة من الشرك أو من أسباب الشرك التي هي الأوثان، قال منكم ومما تعبدون من دون الله. قال لأن الأول أهم من الثاني، يعني البراءة من المشركين أهم من البراءة من الأوثان، فإنه قد يتبرع من الأوثان ولا يتبرع ممن عبدها، فلا يكون آتيا بالواجب. أما إذا تبرع من المشركين فإن هذا يستلزم البراءة من معبوداتهم، وهذا الذي قاله الشيخ واضح المظاهر، ولهذا قال وهذا كقوله أيضا في إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله. أعتزلكم الضمير الكاف مخاطبين من قومه من المشركين من قومه، وأعتزلكم وما تعبدون، يعني وأعتزلكم وأعتزل ما تعبدون، إذن اعتزلهم واعتزل ما يعبدون، ولم يقتصر على أن اعتزل ما يعبدون فقط، وإنما أعتزلكم وما تعبدون من دون الله. ولهذا بعدها فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، لما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وأصحاب الكهف الفدية الله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، يعني إذا اعتزلتم قومكم وأوثانهم إلى آخره. قال فعليك بهذه النبت فإنها تفتح لك بابا إلى عداوة أعداء الله، فكم من إنسان لا يقع منه الشرك يعني بنفسه ولكنه لا يعادي أحد، وإنما لابد من المعاداة. ولهذا قال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. ثم قال كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن هذه مصارحة. قال وتأمل تقديم العداوة على البغضاء، لأن الأولى أهم من الثانية، فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعادي. سبق معنا في التفسير وحاولنا أن نميز بين العداوة والبغضاء في قوله سبحانه وتعالى في وصف أهل الكتاب وألقينا بينهم العداوة والبغضاء يا القيامة وسوف بين بإذن الله ما كان يصنعون، وكذلك في اليهود وألقينا بينهم البغضاء كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، العداوة والبغضاء. لكننا لم نميز كثيرا، وطلبنا منكم في حينه أخر يعني محاولة بحث التمييز بين العداوة والبغضاء، ولعلنا نعيد الكرة ونطلب مزيدا من التمييز بين العداوة والبغضاء. وكان العداوة والله أعلم أمكن من البغضاء، العداوة كأنها شيء متعصب، والبغض شيء اتخاذ الموقف الآني، عداوة وبغضاء، لأن العداوة كما يبدو الله أعلم من معناها اللغوي من العدوى، والعدوى تكون طرف الوادي أو طرف المكان، إذا أنتم بالعدوة الدنيا أو بالعدوة القصوى، فكأن الأعداء لأنهم متناكرين كأن كل واحد يقف على طرف ويقف على جهة، فليس بينهم تقارب وليس بينهم نقاط تلاقي، بينما البغضاء نفس الموقف، الموقف يعني اتخاذ الموقف في حال وجود ما يثيره بغضاء، وقد يكون البغض والغضب بينهما نوع علاقة، البغض والغضب بينهما نوع علاقة، واللغة العربية واسعة في هذا تركيب من الغين والضاد والباء، بغض وغضب يعني قد يدل بعضهم أو يدل أحدهم على الآخر. فكأن الفضل الله أعلم هو الموقف الآني الذي يتخذ الإنسان حينما يقابل ما يثير هذا الأمر، حينما نوع من نوع يعني كموقف الغضب الغضب، فيبدو أن العداوة أمكن وأن العداوة هي الأساس وأن الغضب أثر من أثار العداوة، الغضب أثر من أثار العداوة، فلا بد أن تظهر العداوة وآثارها. هذا الذي يبدو الله أعلم، وأرجوكم وأطلب منكم أنكم تبحثوا في مزيد من التمييز بين العداوة والبغضاء، ما هو الفرق بين العداوة والبغضاء، فتبحثون هذا إن شاء الله في كتب التفسير وفي كتب اللغة. ولهذا قال هنا: وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. وكما قلنا في مواطن كثيرة في كتاب الله جاء العداوة والبغضاء، فلا بد أنها متميزة، يعني العرف يقتضي مغايرة، خاصة بمثل كتاب الله الذي هو نهاية البلاغة. فمثلا في قوله تعالى: في سورة المائدة وقال سواء السبيل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ليس ولا تزال تطلع على قائلة منهم إلا قليلا منهم فاعف عن مصر إلى الله يقول شيء. ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقا ونسوا حظا مما ذكروا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كسبوا فقولوا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كسبوا. وقال في آية أخرى في نفس سورة المائدة: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل الله مخلوقان يخلق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في أرضها سعيا. وأيضا في نفس السورة يوجد العداوة والبغضاء في مقام آخر، وهي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فغريب يعني وجودها كلها في سورة واحدة، العداوة والبغضاء في سورة واحدة في ثلاثة مواطن، هذا أمر يلفت النظر وينبغي أن يفتش الإنسان عن عجائب القرآن. فلا شك أن وجودها مجتمعة في مثل هذه السورة العظيمة يدل على نوع من الأهمية ونوع من الاختيار ونوع من البلاغة وسر من أسرار هذا القرآن العجيب. فلعلكم تفتشون في هذا كثيرا. ثم العداوة والبغضاء في هذه السورة، السورة الممتحنة: وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. ولا أدري هل يوجد في القرآن أكثر من الأربعة المواطن، هذه الأربعة مواطن الآن. ومن الذين قالوا النصارى قال الملاقى من سحر ما ذكروا به وقالت اليهود الدخان مغلولة يا أيها الذين آمنوا أن المحرم المسلم الأنصار، يعني إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في خلق المسر. وسورة الممتحنة: وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. إذا ثلاثة في المائدة والرابعة في الممتحنة. ولا أدري هل يوجد غير هذا في كتاب الله، فالأمر يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى أخرى. وسبق أن قرأت منكم في حينما كنا في التفسير، ولكن أظن ما جاء شيء يعني يستحق الوقوف. قال: وتأمل تقديم العداوة على البغضاء لأن الأولى أهم من الثانية، الأولى أهم من الثانية، فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم فلا يكون آتيا بالواجب عليه حتى تحصل من العداوة والبغضة. ولا بد أيضا أن تكون العداوة والبغضة ضدته. أما قوله فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعانيهم، هذا ممكن، بس ما له يحتاج إلى تأمل، ماذا هل يمكن أو لا يمكن أن تبغض إنسان ولا تعانيه؟ كما قلت الذي يبدو أن العداوة هي الأصل، وأن البغض أثر من أثر العداوة، البغض ناتج عن العداوة. فإذا قلنا البغض، لكن البراء غير العداوة، يعني البراء أثر من أثر العداوة. البراء أن تتبرأ ممن تعادي، البراء التبرؤ أثر، وليس لأن العداوة شيء يقع في القلب، نفرة تقع في القلب مع من تعاني. والبغض أيضا هو شيء في القلب، لكن البراءة أثر من الأثر، يعني لا تظهر عداوتك حقيقة إلا حينما تتبرأ. ولا يكون البغض صادقا الا حين تكون العداوه صحيحه. فكلما كانت العداوه امكن كان البغض اوضح وابعد. كذلك البغض يزداد حينما تزداد العداوه، ويذكر الشيخ فان الانسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم، تحتاج إلى تأمل حقيقة يا جماعة، هذا يعني مسلم أو غير مسلم. فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعادي. قال فلا يكون راتيا بالواجب عليه حتى تحصل منه عداوة والبغضاء. ولا بد أيضا من أن تكون العداوة والبغضاء باديتين ظاهرتين، أيضا هذا أمر آخر، وهو إظهار العداوة له وإظهار البغضاء وبخاصة المواقف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد حينما تتاب حرمة الله، وكان يغضب ويبدي آثار بغضه للمعاصي وكراهيته لها عليه الصلاة والسلام. قال واعلم انه وان كانت البغضاء متعلقه بالقلب فانها لا تنفع حتى تظهر اثارها وتتبين علاماتها، ولا تكون كذلك حتى تقترن بالعداوه والمقاطعه، فحينئذ تكون العداوه والبغضاء ظاهرتين. واما اذا وجدت الموالاه والمواصله فان ذلك يدل على عدم البغضاء، فعليك بتامل هذا الموضع فانه يرجع عنك شهوات كثيره. لكن كما قلنا قد يكون لك جار كافر مثلا، وخاصة في أحوال أهل الذمة وأحوال من بيننا وبين معاهد والمستأمنين، حاول أن نتعامل معهم التعامل المعتاد، بل قد نضحك معهم ونبتسم لهم ونبشر في وجوههم كما ورد إن نبشر في وجوههم وإن نقول ما تنعنهم، يعني تنعنهم على ما هم فيه من كفر، على ما هم فيه من كفر، وعلى ما أظن من محادة إلى رسوله في أنفسهم، وإن كانوا ما أظهروا هذا لنا، أما إذا أظهروا فلا كرامة ولا حب ولا كرامة. لكن ما دام أنهم ملتزمون بعهود المسلمين وملتزمون بما تتطلبه الأحكام الإسلامية، حينئذ لهم ولنا وعليهم ما علينا. إذن ينبغي أن نميز بين هذا وهذا، والتعامل معهم وزيارتهم هذا كله. ومجتمع المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه المنافقون وكان فيه المؤمنون الصادقون وكان فيه أهل الكتاب وخاصة اليهود، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم مواقف محفوظة في السيرة يدلك على مثل هذا. قضية غزوة تبوك الموضوع حقيقة يحتاج إلى إطالة ويحتاج إلى وقفات، لكن لما أن نشير إشارة باختصار، غزوة تبوك معلوم ما فيها ومعلوم ظروفها وأنها كانت في الصيف وابتلى الله عز وجل بها المؤمنين وتمحض فيها النفاق وأهله، ولهذا سميت سورة التوبة وهي التي تتحدث عن هذه المعركة وهذه الغزوة سميت الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، فنزلت كل هذه السورة حديثا عن المخلفين والمتباعدين والقاعدين وأولي الطول عن الأغنياء الذين لم يبذلوا حينما طلب منهم بذل. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بالصادقين إلى أصحابه وغزوهم ورجعوا ولم يقوا كيدا، فلما أقبل على المدينة جاءوا المخلفون يعتذرون والمنافقون، فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر أحوالهم ووكل استغفارهم إلى الله. الثلاثة الذين خلفوا صدقوا الله عز وجل وصدقوا رسوله وقالوا ليس لنا من عذر، فأمهلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل الله بهم ما يبين شأنهم، حتى وصل الحال إلى أن أمرهم باعتزال سائر في قصة معروفة كعب بن مالك وصاحبه. فلما نزلت توبة الله عز وجل على هؤلاء الثلاثة تبين أن أولئك الذين اعتذروا واستغفروا وطلبوا الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر أنهم ما كانوا على شيء، وكانوا 180 رجلا. فلما تاب الله على هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إذا تبين أن استغفار المنافقين واعتذار المنافقين ما كان له وجه. ومع هذا ما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم موقفا في قتلهم او في اعتزالهم او في البراءه او في هجرهم، ما هجر في النبي صلى الله عليه وسلم. اذن هذا موقف يجب ان ننظر فيه، كان الهجر مع الصادقين لانك بقدر ما تثق من اخيك يكون موقفك قويا، أما الذي فرغت منه وتعلم مواقفه هذا قد لا يحتاج إلى أن تتخذ معه مواقف حاسمة، وإنما أمر مكشوف ومعروف وترك. فما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر هؤلاء الثمانين أو البضع والثمانين حتى ولا بعد أن نزلت توبة الله على الثلاثة. أي هذه مواقف يجب أن نقف عندها في السيرة وأن نتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تفسير لكتاب الله وتفسير لأقواله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم أولئك هم الظالمون. فذكر سبحانه وتعالى أفعالهم تدعو إلى مقاطعتهم: الذين قاتلوكم وأخرجوكم من دياركم. بينما الآية قبلها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروا وتقسطوا إليه. إذا ما دام ليس ثمة مقاتلة ولا إخراج حينئذ لا مانع من المواصلة والبر والإحسان. ولهذا أسماء بنت أبي بكر سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تبرأ ما؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تبرأ ما. وفي هذه الآية أعظم دليل وهو القرآن على أن الموالاة لهم محرمة منافية للإيمان، وذلك أنه قال: إنما ينهاكم الله، وجمع بين لفظ إنما المفيد الحصر وبين النهي الصريح. لا هي تفيد النهي الصريح صحيح ولا، لكن تفيد أن النهي مقصور على هؤلاء، يعني أولئك لا ينهاكم الله إنما ينهاكم عن هؤلاء، إذا في تضييق في حصر، وإن كان في تأكيد لكن في حصر، يعني كان أولئك لا ينهى وإنما ينهى عن هؤلاء، يعني كان القضية يعني فيها يعني توسيع. فجمع بين نقطه انما المسجد الحصر وبين النهي الصريح، وذكر الخصال الثلاث ورمي الحصر. ما هي الخصال الثلاث ورمي الحصر يا مشايخ؟ ما هي الخصال الثلاث ورمي الحصر؟ قال وذكر الخصال الثلاث ورمي الحصر. ليس المقصود التعجيز وليس المقصود هو الألغاز، وإن المقصود هو المتابعة. والإنسان لا يتخير الأسئلة الصعبة، لا، إنما أي سؤال يكون إثارته فائدة ويدل على متابعة هذا هو المقصود، ليس المقصود تحري الصعب وتحري التعجيز، هذا ليس المقصود.
الخصال الثلاثة قولها للذين قاتلوا في الدين وخرجوا من ديارهم وظهروا على إخراجهم.
أين الأولى وأين الثانية وأين الثالثة؟
الأولى أي الذين قاتلوا في الدين.
أيوه.
الثاني وخرجوا من ديارهم.
أيوه. الثالثة
وظهروا على إخراجهم.
وظهروا على إخراجهم. وضمير الحصر أينه؟
فأولئك هم الظاهرون.
هم الظاهرون. نعم، هذه الخصال الثلاثة. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوا في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، هذه الخصال الثلاثة. ورمي الحصر وقاتلوا وظاهروا على أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، إخراجهم فأولئك هم الظالمون، هذا هو ضمير الحصر. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا في آخر السورة لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، فنهى سبحانه أهل الإيمان عن موالاة الذين غضب الله عليهم، فلا يحسن من المؤمنين ولا يجوز منهم أن يوالي من فعل ما يغضب الله تعالى من الكفر، فإن موالاته له تنافي الإيمان بالله تعالى. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه وأن يبصرنا بهم ولديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال لماذا تكره الصلاة بين الأعمدة في المساجد؟ لأنها تقع صفوفها لبصر متوالي، هذا الصفوف أن تتوالى وأن تكون متصلة، هذه السنة، وهذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ يسمون الصفوف الأول فالأول، فالوقوف من السوالي يقطع الصفوف، ولهذا لا يوقف، لا يصلى بين الأعمدة إلا إذا كان هناك حاجة، كما لو كان زحام فلا معنى أن يصلى بين الصفوف، أما إذا كان الأمر أن المسجد متسع والمكان متسع فلا يوقف بين الصفوف بين السوالي لئلا تنقطع الصفوف. لا يقول ذكرتم أنه لا بد للمسلم أن يكفر اليهودية والنصرانية، فهذا واجبنا جميعا، ولكن الآن نأخذ علما منهم ونرسل أبناءنا إليهم إلى آخره، ولا بد أن نتعلم اللغات ومدرس هذه المواد عند النصارى، ما هو الحكم؟ هذا جانب، هذا لا يعني الإنسان يستفيد حتى من الكفار، لا معنى، لكن ينبغي أن تكون الاستفادة بنطاق ضيق وأن تكون على حذر. هناك علوم لا علاقة لها في قضايا العقيدة، يعني كالعلوم المادية بحتة، يعني وما يسمى بالتجريبية، وإن كانوا مع الأسف الآن يعني إذا كان هناك محاولات أو مقصود بالإضلال فهذا يتنبه إليه، لكن الاستفادة من العلوم من أي جهات ما دام الإنسان محافظ على دينه وللمسلمين مصلحة في هذه العلوم وتكون بها قوة لهم واستقلال صحيح ولا فلا مانع من هذا، وعلى أنه ينبغي أن يكون في نفاق ضيق القدر. رجل لدي أبناء بعضهم متزوجون والبعض غير متزوجين، ويسكنون مع أبيهم وأمهم ويأكلون سويا مع أزواج إخوانهم ومتحجبين تماما مع الوجه واليدين، هل في ذلك شيء أم لا يجوز الاجتماع؟ اجتماع لا مانع، لكن عليه على النساء أزواج الأخوات أن يلتزمن، أزواج الإخوان أن يلتزمن بتغطية الوجه، لأن إخوان الأزواج أجانب وليسوا بمحارم، لا بد من الإطعام والجلوس سوية والحديث مع بعض، هذا لا مانع منه، هذا معنى ولا يدعو إلى فتنة. إنما الذي لا يجوز هو الخلوة، الخلوة وترك الحجاب الشرعي، هذا لا يجوز. هذا يقول الدعاء لأنه وقع في المعاصي وتاب منها. أولا نحمد الله عز وجل أن من عليك التوبة، وهذا نعمة من الله عز وجل، فإن الله يمن عليكم وأنا صفحة التوبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يبصرنا في أمور الدين، وأن يرزقنا الاستقامة على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يبعدنا عن أسباب الفتن. ولهذا أنصحك بأن تبتعد عن أسباب الفتن التي كانت قد وقعتك بما وقعتك فيك، إن كان قرنا بسوء وإن كانت في هذه الفاسدة، فعليك أن تحرص أن لا تقربها أو تمر بها، فإن هذا يعينك إن شاء الله، وأن تعالى خير وهذا حق. ومن نعمة الله عز وجل أنه فتح باب التوبة لعباده المقصرين والمذنبين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن نعمة الله عز وجل عليك أن من عليك بالتوبة ووفاك شر هذه الموبقات. هل القصر في الصلاة واجبا إذا كان الرجل مسافرا ولم يقصر؟ فهل هو واجب؟ ليس بواجب، إنما هو السنة. السنة أن يقصر الإنسان في الصلاة لأنها رخصة، والله يحب أن تؤدى القصور كما يحب أن تؤدى عزائم. رب البهيمة وهل يسمى زنا بالحكم الشرعي؟ لا يجوز صلى الله عليه وسلم. رب البهيمة يا أخي أن من وضع بهيمة أنه يقتل ويقتل بهيمة صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. لكن لا يسمى زنا بالاصطلاح الشرعي، لا يسمى زنا، كما أن وضع الذكر للذكر يسمى لمعطى، وضع الرجل للمرأة من غير عقد يسمى زنا. زنا والإباط وقر بهيمة لا يسمى زنا والإباط، لكن عقوبته شنيعة ومن كبائر الذنوب صلى الله عليه وسلم، هو أمر شنيع. يقول بيت المقدس قبلتنا الأولى، فأين يتوجهون من كان بداخله أولا؟ ما بعد مطلوب السؤال هو سؤال على كل حال، سؤال فيه كما يقال طرف ذهني وطرف فكري، والموضوع انتهى الحمد لله، والزوج الى بيت الله في مكه. تقول السائلة انها لم تحج وهي عادت العمره وتريد ان تعمل عمره بامها المتوفاه، فقال لها إنها لا تجوز العمرة دون ما حججت، فهل يجوز؟ لا مانع، يجوز إن شاء الله أن تأتي بعمرة لأمك المتوفى وإن كنت لم تحج. أنا امرأة قد حججت من قبل، فقد أتيت بعمرة وأريد أن أعمل عمرة لعمتي، المتوفى أيضا بأنها لم تعد ولا تعتد. قال نعم العمرة من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، لا مانع إن شاء الله من مسجد عائشة. صديق يقول بجاه النبي أعطني كذا وكذا، هل أطيعه؟ تطيعه لكن تنبهه على خطأه عينه. السؤال لا يكون إلا لله وبالله، السؤال يكون بالله، ولا تسأل بمخلوق. وإن كان المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الخلائق على الإطلاق، ولكن مقام الربوبية ومقام التوحيد هو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظه ويسد كل طريق وصل إلى الشرك. هل يؤدي الشيوعيون الجزية في الجهاد في أفغانستان أو يدعى الشيوعيون الجزية في الجهاد في أفغانستان أم أنهم يدعون إلى الجزية كغير من الكتاب والجزية خاصة بالكتاب؟ الذين يدعو الله أن الجزية خاصة بالكتاب، أما غيرهم فلا، لأن جاء نصر يا الكتاب.